أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في شروط جريان الأصول المؤمنة من البراءة والتخيير والاستصحاب. قلنا بأن هناك شرطان أساسيان: الشرط الأول وجوب الفحص عن الحجة قبل إجراء البراءة مثلا. الشرط الثاني أن لا يستلزم من إجراء الأصل ضررا، كما ذكره الفاضل التوني رحمه الله، مع شرط آخر سيأتي بيانه. قلنا بأن الشرط الأول تارة يبحث فيه في الشبهات الحكمية وأخرى في الشبهات الموضوعية. أما الشبهات الحكمية فالمعروف المشهور المدعى عليه الإجماع أنه لا مجرى للبراءة قبل الفحص، لا يمكن إجراء والرجوع إلى البراءة قبل الفحص عن الحجة على التكليف. هذا واضح، وذكرنا ما يستدل به. قلنا بأن الأدلة التي استدل بها هي تارة تبحث عن عدم المقتضي لدليل البراءة ليشمل ما قبل الفحص، إما لعدم إطلاق له أو لغير ذلك. فهو وجوه ستة ذكرناها أنها تثبت عن أنه لا مقتضي لدليل البراءة للشمول ما قبل الفحص. هذه هي الوجوه الستة التي ذكرناها. وعمدة تلك الوجوه التي يمكن إرجاع بقية الوجوه إليه، وهو روح تلك الوجوه، هو ما ذكره السيد الوالد من أن المتفاهم العرفي من أدلة البراءة هو أن موضوعها الشك المستقر، ولا يمكن الرجوع إلى البراءة في الشك غير المستقر. قبل الفحص لم يكن الشك مستقرا، فيجب حينئذ الرجوع التفحص لانتفاء موضوع البراءة، إذ موضوعها الشك المستقر ولا استقرار قبل الفحص. هذا هو المتفاهم من أدلة البراءة. لما نأتي ونقول بأن أدلة البراءة، أدلة التخيير، أدلة الاستصحاب هو الشك، إذا لم يكن شك لا معنى للرجوع إلى الاستصحاب ولا الرجوع إلى البراءة ولا الرجوع إلى التخيير، فمعناه هناك شك. هل هذا الشك الذي هو موضوع أصول المؤمنة ومنها البراءة، لأن عمدة البحث في البراءة يذكرون، وإلا في بقية الأمور أصول تجري هذه، إن البراءة موضوعها الشك، فحينئذ إذا كان هذا الشك غير مستقر يرتفع بالرجوع إلى الأدلة والعثور على الحجة على الإلزام، لا موضوع للبراءة حينئذ. فموضوعها المتفاهم العرفي من أدلتها هو الشك المستقر، وروح هذه الوجوه الخمسة التي ذكرناها هو هذا الذي ذكرناه. وإن كان هذه الوجوه لا تخلو عن مناقشات، ولكن لا تضر تلك المناقشات بعد أنهم يريدون إثبات أنه لا مقتضي لشمول أدلة البراءة لما قبل الفحص. هذا ما ذكرناه. الوجه السابع من الوجوه التي استدلوا بها على عدم جريان البراءة قبل الفحص من أنه دعوى وجود المانع في البين، فإنه لو تم هناك مقتضل لدليل البراءة لأن يشمل ما قبل الفحص، لكن هناك مانع من أن يجري البراءة قبل الفحص، مانع من جريان البراءة قبل الفحص، والمانع هو العلم الإجمالي بالإلزاميات في مجموع الشبهات أو في مجموع الأخبار التي وصلت إلينا. هذا العلم الإجمالي هو الذي يمنع من جريان البراءة قبل الفحص. فهناك علم إجمالي في مجموع الشبهات أن فيها إلزام، أو أنه في دائرة الأعلى أخبار أن فيها أخبار ثقات إنما تدل على الحكم حينئذ، فلا يمكن لنا الرجوع في الشبهات مطلقة إلى البراءة ولو كانت قبل الفحص. هذا هو الإشكال الذي هو المانع، ومانعهم صحيح. اعترض هذا بعدة اعتراضات. الاعتراض الأول أن هذا العلم الإجمالي الذي أوجب عدم الرجوع إلى البراءة قبل الفحص إما في دائرة مجموع الشبهات أو في دائرة الأخبار التي وصلت إلينا، أخبار الثقات التي وصلت إلينا، هذا يقتضي أن هذا العلم الإجمالي يمنع من التمسك بالبراءة حتى بعد الفحص، كما أنه لا يمكن لنا التمسك بالبراءة قبل الفحص لوجود علم إجمالي مانع في البين، كذلك لا يمكن لنا الرجوع إلى البراءة بعد الفحص أيضا لوجود هذا العلم حينئذ. وتنجز العلم الإجمالي في مورد لأجل وجود خبر ثقة على الإلزام لا يقتضي سقوط الأطراف أصول المتعارضة في أطراف الآخر حينئذ، إذ أننا الكلام في مجموع الشبهات لا كلامنا في خصوص تلك الواقعة حتى تقول عثرت على الحكم انتهى حينئذ. فمقتضى هذا الدليل أنه لا يمكن لنا الرجوع إلى البراءة أبدا قبل الفحص وبعد الفحص لوجود هذا العلم الإجمالي. وهذا هو دليل الأخباري الذي تمسك بهذا العلم الإجمالي لإثبات الاحتياط قبل الفحص حينئذ. قالوا بأنه يجب الاحتياط في الشبهات لأجل هذا العلم الإجمالي. هذا هو الإشكال والاعتراض الأول. لا يفيدنا بأن هذا العلم الإجمالي قد تنجز في مورد، لأن تنجزه في مورد بسبب العثور على حكم أو خبر ثقة يدل على ذلك الحكم لا يقتضي سقوط الأطراف الأصول المتعارضة في سائر الأطراف، لأن دارة الشبهات أوسع من هذا الموضوع حينئذ. ولذلك وقع الأصوليون رحمهم الله في كيفية التوفيق بين هذا الدليل الذي تمسكوا به لأنه ينحل العلم الإجمالي لرد الأخبار، وتمسكوا به لعدم جريان البراءة قبل الفحص. كيف يمكن أن نوفق بين القولين؟ هناك تأتي وترد الأخبار وتقول بأن هذا العلم الإجمالي تنجز وانتهى دوره حينئذ فلا يجب الاحتياط، ترد به على الأخبار. تأتي هنا وتقول أن هذا العلم الإجمالي موجود ولا يجوز لك التمسك بالبراءة قبل الفحص، فحينئذ هذا كيف يمكن التوفيق بينهما؟ وذكروا وجوها للتوفيق. الوجه الأول ما ذكره المحقق العراقي رحمه الله من أنه الأصول لا تعارض بينها ولا تساقط. أكو عندنا أصول متعارضة إذا أجرينا في هذه الشبهة تتعارض مع الأصل في الشبهة الأخرى وتتساقط حينئذ. لا تعارض بين الأصول وتساقط بينها، فإن الأصول لا تجري قبل الفحص. أن الأصول لا تجري قبل الفحص هذا هو أو أنه هناك خبر ثقة أثبت الحكم في المورد حينئذ فلا يجري الأصل في غيره حينئذ. هذا هو الذي ذكر. فإما أن الأصول لا تجري لأنها قبل الفحص، أو أن العلم الإجمالي تنجز في مورد أخبار الثقة حينئذ، فقبل الفحص احتمال وجود حكم احتمال تكذيبي موجود. فإذا تفحصنا ولم نعثر على حكم إلزامي نرجع إلى البراءة إذ لا مانع منه. هذا ما ذكره المحقق العراقي. هذا الكلام صحيح إلا أنه يرجع إلى الوجوه السابقة من عدم المقتضي لجريان الأصول قبل الفحص. يقول إما لعدم المقتضي لجريان الأصول قبل الفحص، أو لقيام خبر الثقة كما عبر به قيام خبر الثقة على الحكم سقط العلم الإجمالي، فحينئذ لا تعارض قبل الفحص. لماذا؟ لعدم المقتضية لها. فرجع هذا الوجه للوجوه السابقة في نفي المقتضي لشمول أدلة الأصول قبل الفحص. هذا ما ذكره صحيح، هو مطلبه صحيح. الوجه الثاني ما ذكره السيد الوالد في المقام من أن موضوع الأصول المؤمنة أن موضوعها مقيد بالشك المستقر ولا تشمل الشك غير المستقر. أليس أن موضوع أدلة البراءة هو أن يكون هناك شك في الحكم؟ هذا الشك مقيد بأن يكون مستقرا، فإذا لم يكن مستقرا فلا يكون موضوعا لأصول لجريان البراءة، ولا يمكن للإخباري أن يذكر ذلك. فحينئذ قبل الفحص لا يمكن الرجوع إلى البراءة لعدم تحقق موضوعها. حينئذ قبل الفحص موضوعها الشك المستقر، وقبل الفحص لا شك مستقر حينئذ، فلا تجري البراءة، ولا يمكن للأخبار أن ينكر ذلك. فحينئذ إن تفحصنا وعثرنا على الحكم فلا مجال للبراءة، وإن لم نعثر على الحجة على الإلزام فهو مجرى البراءة حينئذ. هذا هو الذي ذكرناه أنه المتفاهم العرفي من أدلة البراءة. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث ما ذكروه من أن العلم الإجمالي هناك علمان إجماليان، كبير وصغير. الكبير في مجموع الشبهات التي وصلت هذه الشبهات، نشك في أن هناك أحكام إلزامية فلا يمكن لنا الرجوع إلى الأصول المؤمنة، لأن علم إجمالي في مجموع الشبهات، وعلم إجمالي في خصوص دائرة الأخبار التي وصلت إلينا، الأخبار الثقة والإمارات المعتبرة في خصوص هذه. حينئذ فهناك علم إجمالي وكبير وعلم إجمالي صغير، هما متقارنان زمانا. حينئذ متقارنان زمانا، لا أن يكون هناك علم إجمالي أو ابتداء ثم علم إجمالي صغير يأتي ويحل ذلك العلم الإجمالي الذي استقر قبل ذلك. هما متقارنان زمانا، فإن قامت الحجة على مورد سقط العلم الإجمالي الكبير ومعه العلم الإجمالي الصغير حينئذ. فلا يمكن أن يكون هناك ابتداء علم إجمالي كبير ثم بعد ذلك قيام علم إجمالي صغير في دائرة الإمارات المعتبرة والأخبار الثقة فيحل ذلك العلم الإجمالي. ليس الأمر كذلك، هما مقترنان زمانا. فإذا قام العلم الإجمالي الصغير وأوجب هذا العلم الإجمالي أن التفحص للعثور على الحجة على الإلزام، فإن عثرنا على الإلزام هذا العلم الإجمالي سقط عن التنجز بقيام الحجة حينئذ، وإن لم يكن هناك تفحص فهذا العلم الإجمالي منجز ولا يمكن إجراء الأصول المؤمنة في أطرافها لتعارضها وتساقطها. فهذا هو الصحيح حينئذ، علم إجمالي كبير مقترن زمانا مع علم إجمالي صغير، ابتداء لا يكون هناك بينهما تعارض ولا في توسط أصل موضوعي مطولي مثل استصحاب الحجة حينئذ، أو استصحاب عدم الحجة، هذا أصل موضوعي طولي حينئذ، لأن هذا الأصل لا يجري مع وجود علم إجمالي حينئذ. فإذا انحل هذا العلم الإجمالي الصغير انحل معه العلم الإجمالي الكبير حينئذ. فإن كان قبل التفحص لانحلال للعلم الإجمالي وهما متحققان الكبير والصغير، وإن انحل هذا العلم الإجمالي الصغير بقيام حجة في البين سقط ذلك العلم الإجمالي عن التنجز في ذلك المورد ويسقط العلم الإجمالي الكبير. هذا هو الذي ذكروه. هذا أيضا صحيح بناء على رأي الأصوليين من انحلال العلم الإجمالي الكبير بتوسط العلم الإجمالي الصغير.
أما إذا ناقشنا ذلك كما ثبت ذلك في بحث البراءة من أنه لا انحلال للعلم الإجمالي الكبير بقيام العلم الإجمالي الصغير، فهذا الوجه غير تام، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في بحث البراءة. إذ نزاع بين الأصوليين، هل أن العلم الإجمالي الكبير يوجب انحلاله العلم الإجمالي الصغير في ضمن الأخبار الواصلة إلينا المعتبرة، أو أن العلم الإجمالي الكبير لا ينحل في هذه الدائرة بل تبقى في دوائر أخرى على حجيتها فيكون تكون منجزة؟ بحث هناك ذكرناه. الوجه الرابع ما ذكره بعضهم من أن موضوع الأصول مقيد بعدم قيام الإمارة في البين، هذا هو موضوع الأصول، أن الأصول لا تجري إذا قامت إمارة معتبرة في البين، وهذا واضح مما تقدم وسيأتي في بعض الاستصحاب. لا مجرى للأصل البراءة مع قيام إمارة في البين، لا مجرى للتخيير مع قيام إمارة في البين، كذلك لا مجرى للاستصحاب إذا قامت إمارة في البين، هذا واضح. فإنه مقيد بعدم قيام إمارة في البين، فإنه قائد هناك قبل الفحص نشك في وجوه هذا القيد ارتفع بحيث أنه لا إمارة في البين، فإذا شككنا يجب الفحص عنه، وتفحصنا عثرنا على الإمارة لا يمكن الرجوع إلى الأصل حينئذ، إن لم نعثر على الإمارة فنرجع إلى من؟ إلى البراءة. فحينئذ مقيد موضوع البراءة بعدم قيام إمارة في البين، قبل الفحص احتمال الإلزام موجود، إذ ورد إلينا تكاليف إلزامية في ضمن هذه الأخبار الموجودة عندنا، هذه الأخبار توجد فيها إلزاميات، فحينئذ احتمال الإمارة موجود، مع قيام احتمال الإمارة لا معنى للرجوع إلى البراءة، فلا بد من التفحص. فإن عثرنا على الإمارة حكمنا بعدم جريان البراءة فيما ذلك المورد، إن لم نعثر على ذلك الاحتمال يرتفع حينئذ فيكون مجرى أصل البراءة. هذا الوجه أيضا متين، إلا أنه روحه يرجع إلى الوجه الذي ذكره السيد الوالد من أن موضوع الأصول مقيد بالشك المستقر ولا استقرار قبل الفحص، فموضوعه منتف قبل الفحص حينئذ فلا مجرى للبراءة. هذا بالنسبة إلى الاعتراض الأول وأجوبة التي ذكروها في رفع هذا الاعتراض. الاعتراض الثاني ما ذكره المحقق الخراساني رحمه الله من أنه إذا تمت هذه الدعوة فإنه لا فرق في عدم جريان الأصول قبل الفحص وبعد الفحص، لأن العلم الإجمالي متحقق حتى بعد الفحص. أنتم قلتم أن هناك علم إجمالي قبل الفحص بوجود أحكام إلزامية أو وجود أخبار في ضمن دائرة الأخبار أخبار الثقات، هذا العلم الإجمالي كما أوجب عدم الرجوع إلى البراءة قبل الفحص يوجب عدم الرجوع إلى البراءة حتى بعد الفحص، لأن قيام إمارة في مورد معين لا يوجب سقوط العلم الإجمالي في سائر الموارد. هذا المورد قام الإمارة على فيه ودل على إلزام في هذا المورد وسقط العلم في هذا المورد فقط، ولكنه لا يوجب أن يسقط العلم الإجمالي في سائر الشبهات حينئذ، فيبقى العلم الإجمالي على حاله، ولذلك لا يمكن الرجوع إلى البراءة مطلقة قبل الفحص وبعد الفحص لوجود هذا المانع وهو العلم الإجمالي. سقط العلم الإجمالي في مورد معين لقيام حجة في البين لكنه لا يسقط في سائر الشبهات، هذا ما ذكره المحقق الخراساني. حاول المحقق النياني الجواب عن هذا الاعتراض وسيأتي بيانه.